الرحمن الرحيم. بسم الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهينا في الكلام إلى الأمر والنهي. في الأول نتحدث عن الأمر ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن النهي. طبعا الحديث في موضوع الأمر نستعرضه في عدة نقاط. النقطة الأولى: الأمر تارة يستعمل بمادته، ومادة الأمر هي أمر، يعني ألف ميم راء ومشتقاتها، يعني يقول أمر يأمر آمر مأمور إلى آخره من المشتقات في أمر. وصيغة الأمر، وصيغة الأمر هي صيغة افعل، وهذه الصيغة عادة ما تتلبس فيقال صلي صم حج إلى آخره. فالأمر إذن يستعمل بمادته ويستعمل بصيغته، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية: مادة الأمر تدل على ماذا؟ مادة الأمر تدل على الطلب، يعني عندما يقول مثلا أأمرك أو يأمرك فلان بالعمل الفلاني بالشيء الفلاني، فهنا كلمة الأمر مادة الأمر تدل على الطلب. ولكن أي طلب هذا الذي تدل عليه مادة الأمر؟ الطلب عادة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. تارة يكون الطلب من العالي إلى الداني، فالطلب مثلا من المولى إلى العبد، وأخرى يكون الطلب من المساوي إلى المساوي، فالطلب مثلا من الأخ لأخيه، كما لو طلبت أنت من صديقك شيئا، أنت تطلب من صديقك الكتاب، فهذا طلب من المساوي إلى المساوي، وأخرى يكون الطلب من الداني إلى العالي، كما لو طلب العبد من مولاه شيئا. الطلب الثالث وهو الطلب من الداني إلى العالي يسمى بالدعاء، عندما يطلب العبد من الباري تعالى شيئا يقال أن العبد يدعو ربه، الدعاء هو طلب من الله سبحانه وتعالى. والطلب من المساوي إلى المساوي يعبر عنه بالالتماس والرجاء، أنت عندما تطلب من أخيك أن يناولك الكتاب هذا الطلب يعبر عنه بالالتماس. والطلب من العالي إلى الداني طلب الباري تعالى من عباده، هذا الطلب يعبر عنه بالآمر. فإذا الآمر ليس مرادفا للطلب، وإنما الآمر أخص من الطلب، وبمعنى آخر ليس كل طلب آمر، بعض الطلب هو آمر. نوع واحد من أنواع الطلب الثلاثة وهو الطلب من العالي إلى الداني هو الآمر خاصة، هذا الذي يعبر عنه بالآمر، أما غير ذلك فلا يصدق عليه معنى الآمر. فإذا نقول أن الآمر هو خصوص الطلب من العالي إلى الداني، سواء كان هذا العالي عالي حقيقة كالمولى تعالى أو كان متظاهرا بالعلو كما هو الطرق بالنسبة إلى الضابط والجندي. الضابط ليس عالي في حقيقته وإنما متعالي، الموقع الذي فيه هو يجعله أن يصدر الأوامر. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، النقطة الأخرى: ما هي معاني الأمر، يعني مادة الأمر عندما تستعمل ما هو معناها في اللغة؟ مادة الأمر من المشتركات اللفظية، كما أن العين مشترك لفظي كذلك مادة الأمر مشترك لفظي. تستعمل مادة الأمر ويراد بها الشيء، تقول هذا أمر يعني هذا شيء، وتستعمل مادة الأمر ويراد بها الحادثة، تقال مثلا حصل اليوم أمر معين،
يعني حصلت حادثة معينة يتأخر فلان، تقول له لماذا تأخرت عن الموعد؟ يقول لك حصل لي آمر، يعني جرت لي حادثة معينة، حصلت علي حادثة. وتستعمل أيضا لفظة الآمر بمعنى الغرض، تقول مثلا عندي أمر معين بهذا الكتاب، عندي أمر بهذا الكتاب، يعني عندي غرض بهذا الكتاب، أريد أن أنتفع منه بالغرض الفلاني. فإذا لفظة الآمر تستعمل كمشترك لفظي في عدة معاني، وإذا استعملت كمشترك لفظي في عدة معاني وهو معنى الطلب ومعنى الشيء ومعنى الحادثة ومعنى الغرض، كيف نعين الطلب منها؟ نقول تعيين الطلب يحتاج إلى قرينة كلفظة العين. لفظة العين تستعمل بمعنى النابعة وبمعنى الباصرة وبمعنى الجاسوس وبمعنى الذهب وبمعنى الفضة، فتحديد المعنى معنى معين من العين، تحديد معنى الباصرة من العين يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قرينة يعبر عنها بالقرينة معينة، بينما القرينة التي تستعمل في مورد المجاز يعبر عنها بالقرينة الصارفة تصرف اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. هنا في المشترك اللفظي تستعمل القرينة المعينة التي تعين المعنى المراد من اللفظ المشترك. فهنا عندما تستعمل لفظة الآمر في معنى الطلب لا بد من قرينة تعين لنا المعنى المقصود وهو معنى الطلب. إذا اتضح ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى في المقام، وهي أنه إذا تبين أن لفظة الآمر تدل على هذه المعاني وأن استعمالها في الطلب يحتاج إلى قرينة، لو فرضنا أنها كانت مستعملة في الطلب، يقال الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالصلاة، هذا الأمر هنا هل هو أمر وجوبي أو استحبابي أو أعم من الوجود والاستحبابي؟ يعني نحن الآن أثبتنا أو بينا أن معنى مادة الأمر هو الطلب، وخصوص الطلب من العالي إلى الداني، سواء كانت حقيقة عالي أو مستعليا مدعيا العلو. حينئذ نقول هذا الطلب، الطلب كما نعلم أمر مشترك، حقيقة الطلب مشتركة بين الوجوب وبين الاستحباب، كما أن الوجوب طلب كذلك الاستحباب طلب، لكن الفرق بين الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي أن الطلب الوجوبي طلب مع الإلزام، طلب إلزامي، بينما الطلب الاستحبابي طلب مع ترخير، يعني طلب ليس معه إلزام. وحينئذ هل أن الأمر يعني مادة الأمر لفظة الأمر ومشتقاته تدل على الطلب الوجوبي أو تدل على ما هو أعم من الطلب الوجوبي والاستحبابي؟ طبعا هناك كلام في أن في دلالة مادة الأمر ذكرت لمادة الأمر معاني متعددة، قيل أنها تدل على الوجوب، وقيل أنها تدل على الوجوب والاستحباب، وقيل أنها تدل على الندب، وقيل أنها تدل على، ومنهم من قال بالتوقف إلى آخره. لكن هنا نقول نحن من الواضح أنه تدل على الطلب، وهذا الطلب أمر مشترك بين الوجوب والاستحباب، فهل أنها تدل على خصوص الطلب الوجوبي أو ما هو أعم من الطلب الوجوبي والاستحبابي؟ في الجواب على ذلك نقول أن مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي، يعني لو وردت مادة الأمر في جملة معينة نستكشف من ذلك أنه المطلوب هنا مطلوب بدرجة الإلزام، يعني تدل على الطلب الوجوبي الطلب الإلزامي. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو دليلنا على أن مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي؟ الدليل على ذلك ثلاثة ثلاث أدلة أقول. الدليل الأول هو قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هنا استعمل الأمر، الأمر هنا استعمل مطلقا يعني لم يقيد بالأمر الاستحبابي مثلا، لما وقع مطلقا وقع موضوعا علما وقع موضوعا للحذر من العقاب. يعني المولى يقول الذين يخالفون الأمر ليحذروا العقاب، وبالحذر يقتضي وجود عقاب معين. العقاب يكون على ماذا؟ يكون على الطلب الوجوبي او على الطلب الاستحبابي، مما لا اشكال فيه ان الطلب الاستحبابي ليس طلبا الزاميا، ولذلك مخالفته لا تستحق العقاب. المكلف الذي لا يأتي بالمستحبات لا يستحق العقاب. من الذي يستحق العقاب؟ المكلف الذي لا يأتي بالواجب، الذي لا يفعل الواجب. المكلف الذي لا يفعل الطلب الوجوبي يكون مستحقا للعقاب، وإذا كان مستحقا للعقاب لا بد أن يحذر من العقاب. فإذا هنا الآية الكريمة عندما استعملت الحذر إشارة إلى أن هذا الذي يحذر يكون مستحقا للعقاب. متى يستحق العقاب؟ إذا خالف الأمر. طب الأمر الذي مخالفته تستحق العقاب، الأمر الوجوبي أو الأمر الاستحبابي؟ لا بد أن يكون الأمر هو الأمر الوجوبي. هنا استعمل الأمر مطلقا يعني لم يقيد بقيد، فإذا الأمر يدل على الطلب الوجوبي لا على ما هو أعم من الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي، باعتباره وقع الأمر هنا مطلقا موضوعا للحذر من العقاب. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هنا نقول لو كان الأمر أعم من الوجوب يعني يدل على الطلب الوجوبي والاستحباب، يشمل الاستحباب أيضا، لما كان مستلزما للمشقة، لأن ما يستلزم المشقة وما يستلزم الكلفة هو الأمر الوجوبي. لماذا؟ باعتبار أن مخالفة الأمر الوجوبي تستلزم العقاب، ولذلك يقتضي الأمر الوجوبي المشقة. أما الأمر الاستحبابي فليس فيه مشقة لأن مخالفته لا تستلزم العقاب. المكلف الذي يخالف الأمر الاستحبابي لا يكون مستحقا للعقاب. هنا عندما قال لولا أن أشق على أمتي يعني ذلك أن المقصود بالأمر هنا أو مدلول الأمر هنا ما يتدل عليه كلمة أمر هو الطلب الوجوبي. يعني لولا أن أشق على أمتي لأوجبت عليهم السواك، هذا يكون المعنى، لأمرتهم بالسواك في المعنى لأوجبت عليهم السواك. إذن الأمر في كلام الرسول صلى الله عليه وآله استعمل بمعنى الطلب الوجوبي، ولذا نقول أنه دال على الطلب الوجوبي دون ما هو أعم من الطلب الوجوبي والاستحبابي. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث نستفيده مما تقدم، فيما سبق كنا نقول إذا ترددنا في معنى اللفظ، في معنى لفظ من الألفاظ، ما هو الكاشف عن المعنى؟ الكاشف عن المعنى هناك عدة علامات ناقشنا في بعضها وأثبتنا واحدة منها، قلنا واحدة منها دفعنا المناقشات التي وردت عليها، وهي التبادر. التبادر علامة على الحقيقة. هنا نقول لفظة الأمر لا ندري هل أنها موضوعة للطلب الوجوبي تدل على الطلب الوجوبي أو لا تدل على ما هو أعم من الطلب الوجوبي والاستحبابي. نقول ما هو المتبادر منها بالنسبة إلى العرف اللغوي، بالنسبة إلى ابن اللغة العربي لو استعملنا أمامه كلمة الأمر في جملة، نقول مثلا المولى أمر عباده بالصلاة، ماذا يفهم من ذلك؟ نقول له ماذا تفهم؟ ما هو المعنى الذي ينسبق إلى ذهنك؟ ما هو المعنى المتبادر من كلمة الأمر؟ يقول أفهم أن المتبادر هو الطلب الوجوهي، الطلب بدرجة الإلزام. ومن المعلوم أن التبادر علامة الحقيقة. هذا هو الدليل الثالث. إذن يتبين أن الأمر يدل على الطلب الوجوبي خاصة، يعني مادة الأمر، لفظة الأمر ومشتقاتها. أما استعماله بالطلب الاستحبابي فيحتاج إلى قرينة، لأنه يكون استعمال لللفظ في غير ما وضع له من معنى. النقطة الأخرى، إذا اتضح ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى في البحث. نقول الكلام المتقدم كان في مادة الأمر، لأنه قررنا في البداية الأمر يستعمل بمادته، وتحدثنا فيما سبق عن المادة بعدة نقاط. ننتقل إلى الحديث عن الصيغة. صيغة الأمر وهي صيغة افعل، ما هو معناها؟ ذكرت بصيغة افعل عدة معاني. من هذه المعاني الطلب، عندما يقول افطر صلي يعني ذلك أن الصلاة مطلوبة وأن الكتابة مطلوبة. ومن هذه المعاني الترجي، عندما يقال ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، انجلي هنا طلب، وهذا الطلب يدل على التمني، يتمنى أن ينجلي الليل الطويل. ومن هذه المعاني التهديد، عندما يقول اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، المولى يهدد هؤلاء. ومن هذه المعاني التعجيز، عندما يقول فأتوا بسورة من مثله، فهنا يعجز هؤلاء، أن هؤلاء المخاطبين عاجزين أن يأتوا بسورة مثل القرآن الكريم. ومن هذه المعاني التسخير، يقول لهم كونوا قردة خاسئين. ومن هذه المعاني الإهانة، يقال بك أنك أنت العزيز الكريم. ومن هذه المعاني الدعاء، من قبيل اللهم اغفر لي، وغير ذلك. ذكرت في الكتب المطولة 15 معنى بصيغة الآمر. وهنا نسأل هذا السؤال، هل أن صيغة الآمر مشترك لفظي كما أن مادة الأمر مشترك لفظي بين الطلب والحادثة والشيء والغرض، أو أن صيغة الأمر ليس مشتركا لفظيا؟ نقول قد يبدو من خلال المعاني التي ذكرناها أن صيغة الأمر مشترك لفظي، لأنها تدل على كل هذه المعاني المتقدمة وغيرها من المعاني التي ذكرت في المطولات. ولكن نقول الصحيح أن صيغة الأمر ليس مشتركا لفظيا، وإنما صيغة الأمر أساسا تدل على الطلب. أما هذه المعاني المذكورة، هل أن صيغة الأمر لا تدل عليه؟ نقول تدل عليها، ولكن ببيان آخر، أنها ليست مدلولا وضعيا بصيغة الأمر. صيغة الأمر موضوع على الطلب خاصة، أما المعاني الأخرى فتدل عليها بالبيان التالي. نقول أنه مما لا إشكال فيه أن صيغة الأمر جملة تامة عندما تستعمل في مادة معينة، جملة مفيدة. عندما يقول اكتب أو صلي، هنا جملة مفيدة. وكما قلنا فيما سبق في بحث الدلالات، أن الجملة التامة لها ثلاث مدلول، لها ثلاثة مدلول، لا مدلول تصوري، ومدلول تصديق أول، ومدلول تصديق ثاني، أي دلالة تصورية ودلالة تصديقية ودلالة جدية. صيغة الأمر اكتب دلالتها التصورية، فأي دلالة تصورية أخرى معلولة لمن؟ معلولة للواضع ناشئة من الواضع. أما الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية فناشئتان من أين؟ ناشئتان من السياق من حال المتكلم، ليست ناشئتين من الواضع وإنما من حال المتكلم كما بينا فيما سبق. وعلى هذا الأساس ما هو المدلول التصوري لصيغة الأمر؟ المدلول التصوري لصيغة أو كل هيئة صيغة أو هيئة بنفس المعنى طبعا، صيغة الأمر أو هيئة الأمر هو نسبة، لأن الهيئات مدانيلها دائما مدانيل حرفية معاني حرفية، يعني مثل ارتباطات، فمدلولها هو نسبة يعني معنى حرفي، مدلولها التصوري يعني هو من سلك المعنى الحرفي، كما هو في سائر الهيئات والحروف مدانيلها دائما معاني حرفية. أي أن مدلول صيغة افعل ليس نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي، ولا هو نفس الإرسال بما هو مفهوم اسمي، وإنما هو نسبة طلبية أو نسبة إرسالية، وهذه النسبة موازية لمفهوم الطلب، نسبة طلبية موازية لمفهوم الطلب، أو النسبة إرسالية موازية لمفهوم الإرسال، كما بينا فيما سبق من الموازاة بين النسبة الابتدائية ومفهوم الابتداء، والموازاة بين النسبة الانتهائية ومفهوم الانتهاء، والموازاة بين النسبة الاستعلائية ومفهوم الاستعلاء، والنسبة الظرفية ومفهوم الظرف. فإذا العلاقة بينهما ليست علاقة ترادف كما بينا في الدرس الماضي، وإنما هي علاقة موازاة، أي أن النسبة الطلبية موازية لمفهوم الطلب، والنسبة الإرسالية موازية لمفهوم الإرسال. ونعني بذلك أن هيئة أو قل صيغة فعل الأمر تدل على نسبة إرسالية، أي تدل على ربط مخصوص بين المرسل والمرسل إليه، عندما يقول اكتب تدل على ربط مخصوص بين الكاتب وبين الكتابة، بين المرسل الكاتب وبين المرسل إليه الكتابة. عندما يقول اكتب هنا صيغة افعل تدل على ربط مخصوص بين المطلوب بين الكتابة وبين المطلوب منه بين الكاتب. هذا المدلول التصوري الذي هو النسبة الإرسالية أو قل النسبة الطلبية الذي تدل عليه صيغة افعل، هذا المدلول التصوري ثابت بماذا؟ ناشئ من ماذا؟ ما هو منشأ الدلالة التصورية؟ قرأنا فيما سبق أن منشأ الدلالة التصورية هو الواضع، الدلالة التصورية معلولة للواضع. إذا اتضح ذلك إذن صيغة افعل موضوعة لمن؟ موضوعة للنسبة الإرسالية، موضوعة للنسبة الطلبية، أو قل موضوعة بالنتيجة للطلب، لأن الطلب ينتزع من النسبة الطلبية والإرسال ينتزع من النسبة الإرسالية. كما أن لهذه الصيغة باعتبارها جملة مفيدة، باعتبارها جملة تامة، عندما يقول اكتب، اكتب فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره من؟ المخاطب المأمور بالكتابة. وحينئذ هذه الجملة مكونة من فعل وفاعل، وهذه الجملة التامة المكونة من فعل وفاعل فيها مدلول تصديقي ثاني فضلا عن المدلول التصديقي الأول، يعني تكشف عن المراد الجد للمتكلم، فيها دلالة جدية دلالة تصديقية ثانية. إذا كان الأمر كذلك الدلالة التصديقية معلولة لمن؟ ليست معلولة للوضع، وإنما الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية معلولتان لحال المتكلم، يعني المدلول التصديقي مدلول سياقي، مدلول ناشئ من حال المتكلم. إذن هذه الجملة تكشف عن أمر ثابت في نفس المتكلم، يعني عن المراد الذي دعا المتكلم إلى استعمال هذه الصيغة، وهو ما نعبر عنه بالمراد الجدي، أو داعق دعا المتكلم لاستعمال هذه الصيغة، وهذا الداعي الذي تكشف عنه الدلالة التصديقية، الدلالة التصديقية الثانية، لأن الدلالة التصديقية الثانية تكشف لنا عن المراد الجدي. فما هو هذا المراد الجدي؟ أو قل ما هو هذا الداعي الذي دعا المتكلم إلى استعمال هذه الصيغة؟ نقول الدواعي تتعدد، فقد يكون الداعي هو التسخير، وقد يكون الداعي هو التهديد، وقد يكون الداعي هو الترجي، وقد يكون الداعي هو الطلب، وقد يكون الداعي هو التعجيز إلى آخره. فإذا في الواقع الدواعي تتعدد، أو قل المراد الجدي يتعدد، أو قل الدلالة التصديقية الثانية متعددة، أما الدلالة التصورية فهي دائما واحدة. الدلالة التصورية لصيغة فعل الأمر افعل هي النسبة الطلبية، وننتزع من مفهوم من النسبة الطلبية مفهوم الطلب، لأن هو مصداق النسبة، المصداق الحقيقي للنسبة الطلبية. هذا بناء، هذا الكلام بناء على الرأي المختار في تفسير الواضع. إذن يتبين أن بقية المعاني المذكورة لصيغة افعل ليست هي مدلول تصوري، ليست هي معاني موضوعة لها الصيغة، وإنما الصيغة موضوعة لمعنى واحد وهو النسبة الطلبية، وإنما هذه المعاني تمثل دواعي أو قل مرادات جدية أو قل مدلول تصديق ثاني يدعو المتكلم أن يستعمل الطلب مرة بهدف التعجيز، وأخرى بهدف الترجي، وثالثة بهدف الأمر إلى آخره. هذا بالنسبة إلى النظرية المختارة في تفسير الواضع. أما بالنسبة إلى نظرية السيد الخوئي في تفسير الواضع على المسلك الذي فسر الواضع بالتعهد، المسلك الذي فسر الواضع بالتعهد قال إن الدلالة التصديقية دلالة وضعية، بينما المسلك السابق يقول أن الدلالة التصديقية دلالة سياقية حالية. هذا المسلك يقول أن الدلالة وضعية دلالة تصديقية، أي الدلالة التصديقية ناشئة من الواقع وليست معلولة لحال المتكلم. طب على هذا الأساس المدلول الجدي أو قل الداعي الذي يدعو المتكلم للكلام بهذه الجملة، ما هو المراد الجدي؟ المراد الجدي للجملة التامة يكون هو المعنى الموضوع له، لأن الدلالة التصديقية الثانية معلولة للواضع. وحينئذ لا بد أن نلتزم بأن صيغة افعل موضوعة لعدة معاني، يعني موضوعة للطلب، وموضوع للتعجيز، وموضوع للترجي، وموضوع للتهديد، وموضوع للتمني، وموضوع للتفكير إلى آخره. يعني بناء على مسلك التعهد لا بد أن نلتزم بتعدد المعاني. أما بناء على المسلك المختار، المسلك الذي اختاره المصنف، فنقول أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية، أي أن المدلول التصوري فقط معلول للواضع، والمدلول التصور لصيغة فعل الأمر هو النسبة الطلبية أو قل النسبة الإرسالية. أما المدلول التصديقي أو قل المدلول الجدي فمعلول لحال المتكلم. وعلى هذا الأساس نقول أن المدلول التصور الناشئ عن الوضع واحد، بينما الدواعي المراد الجدي متعددة. النقطة الأخرى في هذا البحث قد يقال ما هو الظاهر من استعمال الصيغة، يعني ما هو الداعي الذي يدعو المتكلم عادة لاستعمال صيغة الطلب؟ هل أن المدلول التصديق الجدي لاستعمال صيغة افعل هو الطلب أو التعجيز أو التهديد؟ نقول أن الظاهر هو الداعي الذي يدعو المتكلم لاستعمال هذه الصيغة. نقول الظاهر من صيغة افعل أن المدلول الجدي هو الطلب دون التعجيز والتهديد والتفسير والترجي والتمني إلى آخره. لماذا؟ لأنه هكذا نقول. إذا قلنا أن المدلول التصوري لصيغة افعل هو النسبة الطلبية، فمن المعلوم أن الطلب هو المصداق الحقيقي للنسبة الطلبية دون سائر الدواعي الأخرى، يعني دون التعجيز والتهديد وغير ذلك من الدواعي الأخرى. فحينئذ يكون الطلب أقرب شيء للمدلول التصوري، يعني النسبة الطلبية أقرب شيء لها من هذه الأمور التي ذكرناها من التعجيز والترجي والتمني والتهديد وغير ذلك هو الطلب. وهناك قاعدة تقول أن المدلول التصوري عادة لا بد أن يكون، يعني كل كلام لا بد أن يكون مدلول التصوري أقرب ما يكون لمدلول التصديق، أي لا بد أن يكون هناك تطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، يعني لا بد أن يكون هناك تطابق بين الدلالتين. قلنا إذا قلنا أن صيغة افعل مدلولها التصوري هو النسبة الطلبية، فالطلب يكون أقرب الدواعي للنسبة الطلبية، أقرب من التعجيز وأقرب من التهديد وأقرب من غير ذلك. وعلى هذا الأساس إذا كان الطلب هو أقرب إلى النسبة الطلبية من سائر الدواعي، الظاهر من كل كلام، الظاهر من كلام كل متكلم، يعني هناك ظهور حالي نعتمد عليه بالنسبة إلى كلام كل متكلم، أما المدلول التصديقي للكلام أو قل الداعي أو قل المراد الجدي لا بد أن يكون أقرب ما يكون للمدلول التصوري. وهنا الطلب أقرب من غيره من المعاني الأخرى للنسبة الطلبية، فلا بد، فالطلب هو المصداق الحقيقي للنسبة الطلبية. وإذا قلنا أن المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية، فحينئذ نقول أن المصداق الحقيقي لهذه النسبة ينشأ أيضا من الطلب وليس من التعجيز ولا من التهديد ولا من أي شيء آخر، فيتعين أن يكون المراد الجدي والداعي هو الطلب لظهور التطابق بين المدلول التصوري وبين المدلول التصديقي، لأنه لا بد أن يكون المدلول التصديقي مطابقا للمدلول التصوري. ولما كان المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية فلا بد أن يكون المدلول التصديقي هو الإرسال هو الطلب، يعني لا بد أن يكون المراد الجدي الداعي لاستخدام صيغة افعل هو الطلب دون سائر الدواعي الأخرى. وعلى هذا الأساس يتعين داعي الطلب بظهور الكلام ولا يتعين أي داعي آخر من الدواعي المذكورة. فكلما استعملت صيغة افعل نقول أن المدلول كما أن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية، كذلك المدلول التصديقي أو المراد الجدي أو الداعي هو الطلب دون سائر الدواعي الأخرى، لأنه لا بد أن يكون المدلول التصديقي مطابقا للمدلول التصوري، والمدلول التصديقي من هذه أو قل الداعي أو المراد الجدي من هذه الدواعي الكثيرة التي ذكرناها التعجيز والتهديد وغير ذلك والطلب أقرب شيء هو الطلب، لأن الطلب هو المصداق الحقيقي للنسبة الطلبية، فحينئذ لا بد أن يكون الداعي هو الطلب دون غيره. وبالآن يتبين أن صيغة افعل دالة على الطلب. إلى هنا قررنا وبينا دلالة مادة الأمر وصيغة الأمر. بقي بحث آخر في المقام، وهو الحديث عن الأوامر الإرشادية والأوامر المولوية. الأمر ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى أمر إرشادي وأمر مولوي. والمقصود بالأمر المولوي ما يستحق المكلف على مخالفته العقاب. الأمر بالصلاة عندما يقول المولى صلي، إذا لم يصلي المكلف يستحق العقاب. أما المقصود بالأمر الإرشادي فهو الذي لا يستحق المكلف على مخالفته العقاب. المولى يقول اغسل ثوبك من البول، نقول هنا لو فرضنا أن الثوب تنجس بالبول ولم يغسله المكلف، كان فرض هذا الثوب مضمون في مكان، يعني مخبئ بالجنطة مثلا أو بالمكان معين، يجب عليها أن يغسل ثوبه من البول. قطرة دم واقع على ثوب من ثيابك، لا يجب عليك أن تغسله من النجاسة، إلا أن هذا الثوب في استعماله في العبادة أكو أحكام خاصة لا بد أن يطهر. فإذا هنا الأمر ليس أمرا مولويا، أي لا يستحق المكلف على مخالفته العقاب، وإنما هو أمر إرشادي. الأوامر أو الأمر أحيانا يستعمل ويكون مستعملا في نفس مدلوله التطوري، يعني في النسبة الطلبية، ولكن الداعي لا يكون الطلب وإنما يكون الإرشاد لحكم معين، يعني بيان حكم. وبعبارة أخرى نقول أن الأمر المولوي يدل على حكم تكليفي وهو الوجوب، أو إذا اقترن بقرينة يدل على الاستحباب، بينما الأمر الإرشادي لا يدل على حكم تكليفي وإنما يدل على حكم وضعي. عندما يقول اغسل ثوبك من البول، فهنا هذا الأمر يدل على أن الثوب تنجس بالبول، تنجس الثوب بالبول، هذا حكم وضعي، النجاسة نفسه حكم وضعي، ويدل على أن طهارة الثوب من البول تتحقق بغسله بالماء. فأيضا الطهارة نفسها حكم وضعي. فإذا الأمر الإرشادي يرشدنا إلى حكم وضعي وليس إلى حكم تكليفي. فقد يستعمل الأمر ويكون الداعي ليس حكما، ليس طلب، وإنما الداعي هو الإرشاد إلى حكم وضعي. هنا قد نسأل هذا السؤال، نقول أنه تبين فيما سبق أن مادة الأمر دالة على الطلب الوجوبي، وبرهننا فيما سبق أن صيغة الأمر أيضا دالة على الطلب. هل أنها دالة على الطلب الوجوبي أو الطلب الاستحبابي؟ نقول أن مادة الأمر كما أن مادة الأمر دالة على الطلب الوجوبي، كذلك صيغة الأمر يعني صيغة افعل دالة على الطلب الوجوبي، يعني بمعنى أنها تدل على النسبة الإرسالية الناشئة من داعي لزومي وإرادة لزومية لدى الآمر. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أن صيغة افعل الدالة على الطلب دالة على الطلب الوجوبي؟ تقول الدليل على ذلك هو التبادر. ما هو المتبادر من استعمال صيغة افعل؟ عندما يقول صلي، عندما يقول المولى صلي، المتبادر من ذلك هو الطلب الوجوبي لا الطلب الاستحبابي. فإذا الأمر مادة وصيغة دال على الطلب، ودال على الطلب الإلزامي الوجوبي وليس الطلب الاستحبابي. النقطة الأخيرة في هذا البحث، ما يدل على الطلب ينقسم إلى قسمين. ما يدل على الطلب تارة يدل على الطلب بلا عناية، وأخرى يدل على الطلب بعناية. ما يدل على الطلب بلا عناية مادة الأمر أمر ومشتقاته، وصيغة الأمر صيغة افعل، واسم فعل الأمر فهما، والفعل المضارع الذي تدخل عليه لام الأمر يقال مثلا ليكتب. كل ذلك يدل على الطلب بلا عناية. القسم الثاني هو ما يدل على الطلب بعناية، من قبيل ماذا؟ من قبيل الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. الجملة الخبرية بطبيعتها تدل على صدور النسبة، أو تدل على النسبة الصدورية. عندما يقول مثلا يأتي أحدهم إلى الإمام ويسأله يقول من شك بين الأولى والثانية يعيد صلاته، يقول له الإمام عليه السلام أعاد صلاته. هنا أعاد صلاته جملة خبرية وليست جملة إنشائية، والجملة الخبرية مفادها الصدور، النسبة الصدورية وليس النسبة الطلبية. ولكن هنا هذه الجملة الخبرية مستعملة في مقام الطلب للدلالة على الطلب، وحينئذ يفتي الفقيه يقول بوجوب إعادة الصلاة في صورة الشك بين الأولى والثانية بناء على هذا النص. كيف تفيد الجملة الخبرية الطلب وتفيد أيضا الطلب الوجوبي؟ بيان هذه المسألة سيأتي في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. فسنطبق هذا الكلام. الأمر والنهي. الأمر تارة يستعمل بمادته، في البداية المصنف يتحدث عن الأمر وبعد ذلك يتحدث عن النهي. الأمر تارة يستعمل بمادته فيقال آمرك بالصلاة، وأخرى بصيغته فيقال صلي، صلي يعني افعل. أما مادة الأمر فلا شك في دلالتها بالوضع على الطلب، يعني موضوع باللغة للطلب، ولكن لا بنحو تكون مرادفة للفظة الطلب. يعني لفظة أمر ولفظة طلب ليستا مترادفتين. لماذا؟ لأنه مادة الأمر تدل على نوع واحد من أنواع الطلب، وهو الطلب من العالي إلى الداني. لأن لفظ الطلب بمفهومه، لأن لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكويني. هذه نقطة ما بيناها بالشرح. الطلب طبعا ينقسم إلى قسمين، إلى طلب تكويني وطلب تشريعي. والطلب التكويني، الطلب هو أساسا معناه السعي نحو المقصود، ومرة يكون السعي نحو المقصود، الإنسان يفترض مقصوده المي عطشان، ومرة يكون سعي نحو المقصود نحو الماء برجله، هو يذهب إلى الماء ويشرب، فنقول هذا طلب تكويني. ومرة أخرى لا، يأمر غيره، يقول للابن، يقول له روح جيب لمي مثلا، فنقول هذا طلب تشريعي. فإذا الطلب التشريعي هو سعي نحو المقصود لكن بطلب من الآخر، بينما الطلب التكويني هو سعي نحو المقصود لكن بسعي الإنسان نفسه. لأن لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكويني كطلب العطشان للماء، والطلب التشريعي، والطلب التكويني لا ينطبق عليه أمر. فذلك الطلب التشريعي بعمومه لا ينطبق عليه أمر، وإنما الأمر ينطبق خاصة على الطلب من العالي إلى الداني، سواء صدر الطلب التشريعي من العالي أو من غيره. من غيره هذا يشمل المساوي والداني. بينما الأمر لا يصدق إلا على الطلب التشريعي من العالي. فإذا الأمر لا يصدق لا على الطلب التكويني ولا على الطلب التشريعي من المساوي ولا على الطلب التشريعي من الداني، وإنما على الطلب التشريعي من العالي خاصة. ولذلك لا يستاتك لفظة الأمر مرادفة للفظة الطلب، سواء كان العالي مستعليا. شنو يعني مستعلي؟ أي متظاهرا بعلوه، يعني مدعيا للعلو، كما قلنا مثل الضابط مثلا، أو لا، أو حقيقة هو عالي كالمولى سبحانه وتعالى. كما أن مادة الأمر لا ينحصر معناها لغة بالطلب، معناها اللغوي بالطلب خاصة، بل ذكرت لها معاني أخرى وهي كالشيء والحادثة والغرض، وعلى هذا الأساس تكون مادة الأمر مشتركة لفظيا بين هذه المعاني. وتعيين الطلب خاصة بحاجة إلى قرينة معينة، ومتى دلت القرينة على ذلك على الطلب يقع الكلام في أن المادة يعني مادة الأمر تدل على الطلب بنحو الوجوب طلب الوجوبي أو تلائم مع الاستحباب أو الطلب الوجوبي والاستحبابي الأعم والطلب الوجوبي. فقد يستدل على أنها مادة الأمر تدل على الوجوب بوجوه. منها هنا المسلم قال فقد، يعني عند مناقشة فيها الأدلة. منها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتقريبه أن الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي ولا يختص بالطلب الوجوبي لما وقع على أصلاته، هنا مطلق قال أمره عن أمره موضوعا للحذر من العقاب فليحذر الذين يخالفون عن أمره، لابد شيء قيد لابد قيد فليحذر الذين يخالفون عن أمره الوجوبي. فما دام وقع مطلق معنى ذلك أن الأمر يدل على الطلب الوجوبي خاصة. ومنها قوله قوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وتقريبه تقريب الاستدلال أن الأمر لو كان يشمل الاستحباب فضلا عن الوجوب لما كان الأمر مستلزما للمشقة كما هو ظاهر الحديث. ومنها لأن الحديث يقول أشق، والذي فيه مشقة هو خصوص الأمر الوجوبي دون الاستحبابي. ومنها التبادر، فإن المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الأمر أنه في مقام الإيجاب والإلزام، الإلزام هو الإيجاب، والتبادر كما قلنا فيما سبق علامة الحقيقة. انتهى الكلام في مادة الأمر. وأما صيغة الأمر فقد ذكرت لها عدة معاني كالطلب والتمني والترجي والتهديد فاعملوا ما شئتم والتعجيز فأتوا بصورة، وغير ذلك كالتسخير والإهانة قلنا والدعاء وغير ذلك. فهذا في الواقع هذا الكلام يعني الذي يقول إنها عدة معاني صيغة الأمر خلط بين المدلول التصوري للصيغة، يعني المدلول التصوري إلى معنى واحد كما سيأتي هو النسبة الطلبية أو النسبة الإفسادية، والمدلول التصديق الجدي لها بصيغة الأمر يعني صيغة افعل باعتبارها جملة تامة، لأن المدلول الجدي لا يوجد إلا في الجمل التامة خاصة. وتوضيحه أن الصيغة يعني أي هيئة فعل الأمر افعل لها مدلول تصوري ولا بد أن يكون من سنخ المعنى الحرفي نسبة يعني فراغ كما هو الشأن في سائر الهيئات والحروف، الهيئات عموما والحروف مداليلها معاني حرفية، فلا يصح أن يكون مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي ولا مفهوم الإرسال نحو المادة، بل مدلولها نسبة طلبية أو إرسالية توازي مفهوم الطلب أو مفهوم الإرسال ولا ترادفه كما توازي النسبة التي تدل عليها إلى مفهوم الانتهاء ولا ترادفه. والعلاقة بين مدلول الصيغة اللي هو النسبة الطلبية بوصفه معنى حرف معنى حرفيا ومفهوم الإرسال أو الطلب باعتباره مفهوم اسمي تشابه العلاقة بين مدلول من والابتداء وإلى والانتهاء وفي والظرفية، فهي علاقة موازاة لا ترادف كما بينا فيما سبق. ونقصد بالنسبة الطلبية أو الإرسالية الربط المخصوص الذي يحصل بالطلب أو بالإرسال بين المطلوب الصلاة والمطلوب منه المصلي، أو بين المرسل المصلي والمرسل إليه الصلاة. وهذا هو المدلول التصوري للصيغة الثابت بالواضح، المدلول التصوري الناشئ عن الواضح. والصيغة باعتبارها جملة تامة مكونة من فعل وفاعل من صلي والمخاطب أنت،
الصيغة الاختيارية جملة تامة إلها مدلول تصديق جدي، يعني مدلول تصديق ثاني بحكم السياق، يعني بحكم حال المتكلم، لأن المدلول التصديقي الجدي غير ناشئ من الواضع وإنما من حال المتكلم، مدلول تصديق جدي بحكم السياق للواضع. استكشف سياقا عن أمر ثابت